الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفقرة رقم 4، وقال الشيخ المصنف في المتن: وإن كان يلزم في العوضين المعلومية والقدرة على التسليم والملكية، وإمكان، هذا الفقرة رقم 4، وإمكان الانتفاع بالعين مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا. إذا كانت الاستفادة من العين المستأجرة تتوقف الاستفادة من منفعتها، من منفعة العين المستأجرة تتوقف على انعدام العين كالخبز مثلا للأكل وكالحطب للإشعال وكأي شيء من الأطعمة لأكله، لم يصح تأجير هذه العين. هذا واضح طبعا وبديهي، لأن مفهوم الإجارة يتقوم بتملك منفعة عين ما لمدة معينة ترجع بعدها العين لمالكها. فإذا كانت المنفعة تتوقف على انعدام هذه العين فهذه ليست إجارة ولا ترتبط بأحكام الإجارة، هذه ربما بيع. وبعدين هناك كنا نبحث ما البيع الذي وقع بلفظ الإجارة عليك السلام، كافٍ ذلك فيه أم غير كافٍ؟ قد يقال إن لا، المتعاملان قد قصد الإجارة فما قصد غير صحيح، انهم هم قصد الاجار يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، قد يقال بذلك هنا. على كل حال بحدود بحثنا في الإجارة، هذه الإجارة ليست بصحيحة، لان مفهوم الإجارة يتقوم بعين تستأجر لأجل تملك المنفعة ثم تعاد العين لصاحبها. فإذا توقف الحصول على المنفعة على انعدام هذه العين وهذه ليست بإجارة صحيحة. نقرأ طيب. وأما اعتبار إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها، بقاء من؟ بقاء العين. فلتقوم حقيقة الإجارة بذلك، شنو حقيقة الإجارة؟ تملك منفعة لمدة معينة ترجع بعدها العين للمالك، فإن تمليك منفعة العين دونها دون العين يستبطن ذلك. شنو يستبطن ذلك؟ يعني تمليك منفعة العين دون العين يستبطن أنه إذا توقف تملك المنفعة على انتفاء العين فهذه ليست بإجارة صحيحة. هذه الفقرة رقم 4. الفقرة رقم 5 ماذا قال في المتن؟ قال: وأن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة لفعل الحرام. إذا حصرت منافع العين في الحرام، مثلا بعض الآلات الموسيقية تستأجر لمن؟ لأي شيء؟ للشيء المحرم. حتى تقول لي بعض الضفوف تستأجر لبعض التعديات، هذا بحث آخر. نفترض ان آلة موسيقية لا يتصور لها منفعة إلا المنفعة المحرمة. أو مثلا اشترط أحد المتعاقدين استخدام العين في الحرام كاستثمار الدكان لبيع الخمر مثلا، لا تصح الإجارة. شوف شو انت تقول زين، أريد أخرج قضية، ضربت مثالين أريد أخرج قضية. مثال الأول، لو انحضرت المنفعة للعين في المحرم لا تصح الإجارة. المثال الثاني شنو؟ لو اشترط أحد المتعاقدين أن يستثمر العين في المحرم، يعني إما هو المؤجر يشترط، يقول أنا محلي ما أجر إلا الواحد يبيع خمر، دو حلال يعني، أو المستأجر يقول له أنا ترى مستأجرة حتى أبيع به خمر، هذا لا يصور. تبقى حالة، لا هو يستأجر العين وفي العين منافع محللة ومحرمة، لكن وقع في الخارج ودون اشتراط أن استفاد منه المستأجر في الحرام، هذه خارجة عن هذه القضية، هذه خارجة عن هذه القضية. لا تقع الإجارة صحيحة، لا تقع الإجارة باطلة. نعم، إذا اشترط المؤجر الخلاف بأن لا تستعمل في المحرم حينئذ يصير هذا شرط يجب الالتزام به، وعلق الالتزام بالعقد على هذا الشرط. أما أن الإجارة إذا صادف أن استعمل المستأجر العين في الحرام تقع باطلة من الأول، لا ليست مشمولة لكلامنا هذا. واضح؟ تفضل. أريد أحدد مورد النزاع هذا. هذا تشملها الفرضية الثالثة اللي قلتها، مرة يعلم ومرة لا يعلم، لكن في نتيجة ذاك استثمرها يعلم. أنا طلعت قضية مرة منحصرة في المنافع المحرمة ومرة اشترط في ذلك. النظرية الثالثة شنو؟ استعملها في المحرم، مرة يعلم مرة ما يعلم. هذا أيضا هناك يبحث، والبعض لا يفرق بين هذا البحث وذاك. ما لو ضاعه العنب وهو يعلم أنه يستعمله في صناعة الخام؟ قالوا ما دام لم يشترط يصح هذا البيع. العلم من الخارج هذا شيء ثاني، ما دام لم يشترط في مثل العقد ولم يبنى العقد عليه، وبيع العنب ليس منحصرا بصناعة الخام، هكذا قالوا يعممون ذاك البحث إلى هنا. قال ما ردت أدخل في ذاك البحث. قال وأما اعتبار إباحة، ماذا قال في المتن؟ وأن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة لفعل. شوف 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 هاي اللام وايد مهمة، هاي فلا تصح الإجارة لفعل محرم، هاي اللام وايد مهمة. شنو يعني فعل المحرم؟ يعني فيما لو انحصرت المنفعة بالمحرم أو لا اشترط فعل المحرم. قال فلا تصح الإجارة لفعل المحرم، يعني مو وقع الفعل المحرم صدفة دون أن يشترط. طيب ها؟ إما لا مو المعلوم، معلوم مداخل، إما أن معلوم أن الفائدة منحصرة بالحرام. طيب وأما اعتبار إباحة المنفعة فاستدل له بما يلي. أليم ما أفاده الشيخ النائيني رحمة الله عليه من أن المنفعة المحرمة ليست مملوكة ليمكن تمليكها، واضح بعد هذا انه استعمال الدكان في بيع الخمر، اشتراط ان يستعمل الدكان في بيع الخمر، واستعمال الآلة في مجلس اللهو عليه السلام. هذه منفعة للشيء، هذه المنفعة محرمة. هل هي مملوكة لتملك للغير أم ليست مملوكة؟ هذه المنفعة ليست مملوكة، فلا يصح تمليكها للغير. والإجارة شنو؟ تمليك منفعة للغير. قال قدس سره إن اشتراط مملوكية المنفعة، شنو قال الشيخ النائني؟ الشيخ النائني قال ما نحتاج نشترط هذا الشرط، اعتبار إباحة المنفعة ما نحتاج. ليش ما نحتاج مولاي؟ قال احنا مشترطنا ان تكون المنفعة مملوكة، الملكية مشترطنا كافر. ليش كافر مولاي؟ لان المنفعة المحرمة ليست مملوكة، وبالتالي لا نحتاج الى هذا الشرط. قال قدس سره ان اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشر، فان المنفعة المحرمة غير مملوكة. عن السيد الخوي رحمة الله عليه يرد بالتفريق، يقول لا لا، هذا الشر ما نحتاجه في اجارة الاعمال، لان لا بد ان تكون المنفعة مملوكة والمنفعة المحرمة ليست مملوكة، لكن في إجارة الأعيان نحتاج إلى هذا الاشتراط باعتبار إباحة المنفعة. لماذا؟ لا أريد أن أدخل في ذلك، فقط أشرت أن هناك من يفصل، يعني بعبارة لا يرتضي هذا الاستدلال، يقول هذا الاستدلال يصح في إجارة الأعمال ولا يصح في إجارة الأعيان. لماذا؟ لا داعي للدخول في ذلك. لا 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 تفصيل آخر لذلك لا لا أريد أن أتي به للجورنا الجانبي، في مشكلة يعني في مشكلة لازم أرد عليه لاجل وراح نطيه لأنه ليس تاما عليه رد، فكن أجيبه وأرد إذا جبته واحدة مو كافي تخلص الشبهة هي، ويحتاج إلى رد، والشيخ المصنف لم يأتي به خصوصا وإحنا مو الدليل منحصر بهذا، لو كان الدليل منحصرا بهذا لا نجيبه ونجيب الرد ونشوف، اذا ما هو دليل بس الدليل ليس منحصر. ها موجود راجع الجزء 30 صفحة 38 من المستند في شرح العروة الوثقى. قال باء ان المنفعة اذا كانت محرمة فلا يمكن تسليمها شرعا. احنا شنو اشترطنا؟ ان القدرة على التسليم جابوني شرط في صحة الإجارة. زين، الممتنع عقلا الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. احنا هناك تكلمنا في أمثلة القدرة على التسليم شنو بنا، كما لو كان البيت مخصوب، كان البيت مخصوبا فيمتنع عقلا تسليمه للمستأجر. طب لو كان شيء ممتنع تسليمه شرعا، يعني شنو؟ يعني لا يقدر المؤجر على تسليم العين المستأجرة او العمل المستأجر عليه، ولا لا يقدر المؤجر على تسليم العين المستأجرة وعلى العمل الذي دفعت له فيه اجرة، ولا المستأجر ايضا يستطيع ان يدفع النقد مثلا او العين التي لا يستطيع تسليمها شرعا. الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، والمنفعة المحرمة لا يمكن تسليمها شرعا، لا يصح تسليمها شرعا، وبالتالي فالمنفعة المحرمة غير مقدور على تسليمها لأنه لا يصح تسليمها شرعا، أي ممتنع تسليمها شرعا، أي والممتنع تسليمه شرعا كالممتنع عقلا، فحينئذ يختل شرط القدرة على التسليم. هذا أيضا اعتراف على أنه يكفي اشتراط القدرة على التسليم، والقدرة على التسليم كما تكون في الممتنع عقلا تكون في الممتنع شرعا. قال إن المنفعة إذا كانت محرمة فلا يمكن تسليمها شرعا والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، وقد تقدم أن القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة. وأيضا يأتي عليه نفس الرد الذي أتى به السيد الخوي رحمة الله عليه على الوجه الأول. منع الشارع عن من؟ مو عن صحة وين؟ وإحنا نرجع ندل على صحة الإجارة، عدم صحة الإجارة. لا، منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرمة شرعا. خوف لا تسمح، لا تسمح. يأتي من يقول أنه وإن لم يمكن تسليم المنفعة شرعا فالإجارة صحيحة، فلا بد من مقدمة ثانية واضحة بذهنة. مقدمة ثانية شنو؟ والممتنع تسليمه شرعا كالممتنع تسليمه عقلا، ونحن نشترط القدرة على التسليم، فلا تكون هذه الإجارة صحيحة. ويجي واحد من يقول لك طب ممتنع تسليمه شرعا، حرام تسليمه شرعا، فليكن، لكن الإجارة صحيحة، وقعت الإجارة صحيحة. احنا قاعد نستدل هذا يعني صدر، احنا قاعد نستدل على عدم صحة الإجارة فيما لو كانت المنفعة محرمة. لماذا؟ لأن تسليم المنفعة المحرمة ممتنع شرعا، فليكن، لابد أن نضيف المقدمة الثانية، وإذا كان ممتنع شرعا فهو كالممتنع عقلا الذي اشترطنا فيه القدرة على التسليم. جيم، التمسك برواية جابر أو صابر، هذه الرواية فيها بحث، هذه الرواية موجودة في الجزء 17 صفحة 174. قال حديث الأول باب 39، محمد بن حسن بإسناده عن أحمد بن محمد. إذا عندك مشكلة في إسناد محمد بن حسن إلى أحمد بن محمد، المشكلة التي أثرناها، فهذه تحل أنه هذه الرواية يرويها الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، فما عندنا مشكلة من هذه الجهة. عن محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل مشترك، وهو هنا ابن بزيع الثقه، فلا مشكلة من جهته. عن علي بن النعمان ثقة، عن ابن مسكان، والمقصود عبد الله ابن مسكان ثقة. عن عبد المؤمن، عبد المؤمن مشترك وهو هنا مجهول لم يوثق. عن صابر ورد في الاستبصار، في الوسائل، وموضع من التهذيب صابر، وورد في موضع آخر كلمة جابر، وهكذا في الاستبصار، وهكذا في الكافي. يعني في الوسائل وموضع من التهذيب ورد صابر، وفي موضع آخر بعنوان نسخة، في نسخة منه كلمة جابر، وفي الاستبصار كذلك كلمة جابر، وفي الكافي كلمة جابر، ولعله يجعلنا نطمئن بأن المراد به جابر. طب جابر من هو؟ جابر هنا الذي يروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هو جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي وصفه النجاشي بأنه إذا لم تكن الذاكرة مختلط الحديث، أو كان مختلطا في حديث، كأنه يروي ما يعرف وينكر، وهذه مأذم. لكن العلامة نقل عن ابن الغضاري أنه ثقة. المشكلة أنه لا نعرف طريق العلامة إلى ابن الغضاري. وورد في تفسير القمي، فمن بنى على كفاية وروده بتفسير القمي فهو ثقة. وتعرفون بعد للتوثيق الأول يمكن الاعتماد عليه توثيق العلامة بناء على نقله على ابن الغضاري، ولا توثيق التوثيق الثاني أنه ورد في تفسير القمي. نعم، ما معارض هذا ممكن يقولون بين كلام، يقولون بكلام إن كلام النجاشي لا يتكلم عن شخصه، يتكلم عن حديثه، فنبقى نحن والحديث، فهذا ليس تضعيفا لشخصه. ووثقه الشيخ المفيد وقال لا مطعن فيه ولا مغمز، وبناء على ذلك وثقه من يوثقه، لكن البعض يضعفه والبعض يعتبره أن في البحث الخارجي الأصولي للسيد باقر الصدر يعني يصرح بأنه مجموعة من الروايات وردت عن هذه المجموعة من يعني الباطنية والغلاة، يصفوا بهذا، بس لست متأكدا، هذه السنوات مر عليها الملاحظة، لأن في أبحاثه الأصولية يقول هذه الرواية لم ترد إلا على مثل جابر بن يزيد وأمثاله، لكن لست متأكدا، لا تنسبوها لي، إنما دققوا فيها، لست متأكدا، هذه في ذهني باقي هكذا. على كل حال، لكن هذه الرواية على الأقل هي ضعيفة من جهة عبد المؤمن لأنه مجهول ولم يوثق. هذه الرواية نقرأ الرواية. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، فيباع فيه أو فيها في نسخة من الكافي الخمر، قال حرام أجره. ثم قال الشيخ الحر محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد مثله. الواقع هذا مثله تحتاج إلى حدث في الكافي وموضع من التهذيب والاستبصار رويت يباع وليس فيباع، وهذا الفاء حطوا جواها 20 خط وهي مهمة، مو مثله، وهي مهمة الفاء في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب رويت يؤجر بيته يباع فيه الخمر. شوفوا يباع فيه الخمر ظاهرة في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرمة، ها ها، يباع يباع يؤجر بيته يباع فيه الخمر، يعني لأجل أن يباع فيه الخمر، يعني يشترط فيه بيع الخمر، هذا يباع. بينما في موضع آخر من التهذيب وكما في الوسائل شنو؟ وكما نقل الشيخ المصنف فيباع مع الباء. الظاهر في أن بيع الخمر أمر اتفاقي، يؤجر شنو؟ بيته فيباع فيه الخمر، يعني ما أجر لغاية المنفعة المحرمة، أمر اتفاقي. الرواية بالحرمة. بناء على يباع في الخامر لا معارضة بين هذه الرواية والرواية التالية، لأن ذلك وفق القاعدة أنه إذا اشترط بيع الخمر في ضمن العقد فالأجر محرم. والرواية الثانية لا تتحدث عن اشتراط ذلك في ضمن العقد. سنقرأ الرواية الثانية، خلينا نقرأها الآن قبل وبعدين نرجع لها أيضا. كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، يعني مو لأجلي أن يحمل فيها أو عليها الخمر، لا، ممن يؤجرها من شخصين هو في الواقع يعمل بذلك يعلن، هذا غير مشترك ويؤجرها لأجل هذه الغاية. فإذا قلنا يباع فيها الخمر الرواية الأولى فهي ليست معارضة للرواية الثانية. الأولى تتحدث عن إشراط ذلك في مثل العقد أو يبنى العقد عليه، والثانية رواية عمر بن أذينة لا تتحدث عن إشراط ذلك، فلذلك جوزت. بينما إذا قلنا سيباع فيه الخمر يعني امر اتفاقي، نعم يحصل التعارض بين هذه الروايه وروايه عمر بن زيد، لان الروايه الاولى تقول حرام اجره والروايه الثانيه تقول لا بأس. لا لا لا، الروايه الاولى على عباره يباع يعني يباع لاجل هذه الغايه المحرمه، بس. والروايه الثانيه ما قالت يعني لأجل هذه الغاية المحرمة، مما غاية الرواية الثانية فيها علم قد يحصل العلم. أما على القراءة الثانية سيباع أمر اتفاقي، أمر اتفاقي، وهي نفس موضوع الرواية الثانية. صحيح الرواية الثانية بها علم ممن يعلم، طبعا وليس قطعا ممن يعلم، شنو قال ممن يحمل فيها، حتى قال في هذه المرة لا يحمل فيها على الفرض عدة اطمئنان عين، فأيضا لم يشترط في ذلك في متن العقد، فتكون الرواية الأولى الرواية الثانية عمر بن زينة ماذا قالت؟ ما دام لم يشترط ولو كان يعلم على فرض أنه يعلم فلا بأس، فتكون الرواية الأولى اللي هي رواية عبد المؤمن عن جابر، هذه الرواية تكون ماذا تتحدث؟ تتحدث أنه شنو حرام أجره سواء سيباع، سواء يعني شنو سيباع أمر اتفاقي حرام أجره، يعني ولو لم يكن يعلم، فتصلح للمعارضة، فتكون معارضة. فق الرواية واضح لكم؟ إذا قلنا يباع لا معارضة، إذا قلنا سيباع لا تحصل المعارضة، لأن سيباع أمر اتفاقي والرواية تقول حرام أجره، ورواية عمر بن أذينة ماذا تقول؟ تقول لا بأس تحصل المعارضة. نقرأ قال التمسك برواية جابر أو صابر، طبعا صابر قلنا شنو لم يوثق، لكن اذا كان جابر كما لعله المطمئن به فهو جابر بن يزيد الجعفي الذي نقلنا الاختلاف في توثيقه، والبعض يوثقه لتوثيق الشيخ المفيد له. ها لا ما ذكر يا رب، لا ما ذكر اعلى قراءته، واي بس ما هو ملتفت بس قصدي ما وضحناه طبعا. ها سيباع لا يعني ثم يباع، غايتها مو ثم، راسا يباع، يقولون شنو الفرق بين الفاء وال ها عدم الفاصله بين الثمة اكو فاصله تراخي زمني والفاء لا فاصله، لكن هو أمر اتفاقي وقع، فيباع مو لأجل أن يباع، مو يباع أجره يباع فيه الخمر. قال فيباع فيه الخمر، قال حرام أجره بتقريب. هذه الرواية، هذا الاستدلال على ما قاعد نستدل، نستدل على أن تأجير العين للمنفعة المحرمة مبطل لعقد الإجارة. زين هاي الرواية شلون تدل على بطلان عقد الإجارة؟ تقول حرام أجره. زين وإذا كان حرام أجره يكشف، متى يكون الأجر محرما؟ جاوبوني، حينما تكون الإجارة باطلة. لو كانت الإجارة صحيحة يحرم الأجر؟ لا يحرم الأجر. قال بتقريب إن حرمة الأجر يكشف عن بطلان المعاملة، يعني بطلان الإجارة. إلا أن الرواية المذكورة، هاي الرواية، هاي الرواية شوية تقول على قراءة فيباع، أو على قراءة يباع، لا فرق بينهما من هذه الناحية، أنهما تعتبران إن الإجارة على المنفعة المحرمة باطلة، لأن الأجر حرام وهذا يكشف عن بطلان المعاملة. هذه الرواية هكذا. لو أخذنا بقراءة فيباع حينئذ فالمنفعة، فإجارة العين للمنفعة المحرمة ولو حصل الانتفاع المحرم اتفاقيا هذه الإجارة باطلة. وياي وياي على قراءة من؟ على قراءة فيباع. وطبعا هذا ليس هو المشهور، بل لعله لا قالب كلامهم فيما لو انحصرت المنفعة بالمحرم او اشترطت. اما على قراءة يباع لا، هي وفق القاعدة، يعني يشترط الانتفاع به منفعة محرم. واضح لكم الفكرة؟ جيد. لكن يقول هذه الرواية في الحقيقة معارضة لرواية من؟ لرواية عمر بن زين. قلت ما لا تكون معارضة بقراءة فيه؟ إذا كانت بقراءة يباع، لا، الرواية جابر تتحدث عن اشتراط ذلك في العقد، فتكون الإجارة باطلة. ورواية عمر بن زين تتحدث عن عدم انحصار المنفعة بالمحرمة وعدم اشتراط ذلك في متن العقد أو يبنى العقد عليه، فتكون الإجارة صحيحة ولا تعارض بينهما. تعارض وين؟ على بناء على قراءة فيباع. زين جيد، من الأرجح؟ من الأرجح؟ الرواية ضعيفة السند، لكن من الأرجح؟ يباع. ليش يباع؟ لأن واردة في الكاف والاستبصار وموضع من التهديد، بينما فيباع واردة في موضع من التهديد ونقل الوسائل عن هذا الموضع من التهديد. والكافي كما هو واضح على الأقل الكافي شنو أفضل ومحتفظ بما في الاستبصار، نفس الشيء خصوصا في الاستبصار يرويها بلفظ يباع. طيب إلا أن الرواية المذكورة لو تمت سندا، شنو هذا التشكيك؟ من جهة؟ من جهة عبد المؤمن جابر بن يزيد الجعفي لعلهم يوثقونه. ولما تحتمل لمورد، تحتمل لموردها خصوصية، يعني ماذا قالت الرواية؟ يؤاجر بيته فيباع في الخمر. هل الخمر مثال للمنفعة المحرمة أم له خصوصية؟ إذا كان له خصوصية لا نستفيد من الرواية بطلان الإجارة. إذا كان مثال ما نستفيد بطلان الإجارة إلا في حالة، في حالة مورد الخمر. إذا لا، قلنا الخمر أخذ كمثال كمثال للمنفعة المحرمة، حينئذ نستطيع التعدي من مورد الخمر إلى كل منفعة محرمة. واضح. هناك من يقول بأن للخمر خصوصية، ولذلك هم يفتون بأنه مثلا تقديم الميتة وغير مأكول اللحم لمن يستحله جائز، لكن تقديم الخمر حتى لمن يستحله غير جائز، فللخمر خصوصية. والبعض يقول لا، منع تقديم الخمر وحلية تقديم غير الخمر جاء للدليل الخاص، وإلا من هذه الجهة لا خصوصية، فحينئذ تأجير البيت لبيع الخمر أو تأجيره للغناء فيه أو تأجيره مثلا لا سامح الله أعاذنا الله للدعارة، هذه كلها أمثلة للمنافع المحرمة. قال ولو ولم تحتمل لموردها، لمورد الرواية وهو الخمر خصوصية، هذه الرواية معارضة بصحيحة عمر بن أذينة. صحيحة عمر بن أذينة ماذا تقول؟ نقرأ الرواية، الحديث الثاني نفس الباب والصفحة. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عمر بن أذينة، رواية صحيحة السند أو حسنة السند بالتعبير الدقيق، بإبراهيم بن هاشم، كتبت إلى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، أسأل ممن يعني ادري هذا عمله، طبعا هاي تشمل حاسب مرة مطمئن بأنه يستعملها في هذه الأمور، قد يظهر منها ذلك لأنه ممن يحمل لا عمل له إلا ذلك قد يطمئن. ومع ذلك الإمام قال لا بأس. ليش قال لا بأس؟ يقولون لم يشترط ذلك في متن العقد، ولم تنحصر المنفعة بالسفينة والدابة بذلك. قال الإمام ماذا قال؟ قال لا بأس. إذا قال لا بأس، هذه الرواية الأولى رواية جابر تنفع للاستدلال على بطلان الإجارة. جابوني الإجارة إذا كانت المنفعة محرمة تنفع؟ لا، معارضة بهذه الرواية. واحدة قالت لا بأس، وواحدة قالت شنو؟ قالت حرام أجره، فتسقط عن الاستدلال. طبعا متى نقول بالتعارض؟ التعارض راح يكتب شيء، والرواية الأولى ليست بحجة من جهة عبد المؤمن على الأساس، والرواية الثانية مقدمة. الرواية الثانية ماذا تدل؟ جاوبوني ماذا تدل؟ لا بأس. شنو يعني؟ أن الإجارة إذا كانت المنفعة غير منحصرة بالحرام ولم تشترط في متن العقد، شنو الإجارة إذا حصلت المنفعة المحرمة اتفاقا شنو هي الإجارة؟ صحيح. جاوبوني. خب إذا دل عندنا بعدين على بطلان الإجارة للمنفعة المحرمة، يتعارض مع هذه الرواية أم لا يتعارض مع هذه الرواية؟ لا يتعارض. ليش؟ لأنه سيتبين أن ذاك الدليل إنما يشترط إباحة المنفعة فيما لو انحصر الانتفاع بالعين في المنافع المحرمة، وفيما لو اشترط ذلك في مثل العقد أو بني عليه. وهذه الرواية لا تتحدث عن هاتين الحالتين، قالت لا بأس في غير هاتين الحالتين، إنما هذه تصلح ولو كان لدينا دليل مطلق لفظي يشمل حرمة الإجارة للمنافع المحرمة مطلقا، هذه الرواية تصلح لتقييده رواية عمر بن أذينة، فتقول لا، في حالة عدم انحصار المنافع وفي حالة عدم الاشتراط الإجارة صحيحة. طبعا لا يوجد لدينا دليل لفظي، لأن دليل لفظي الآن ناقشنا، يوجد دليل آخر بس أنا قاعد أفترضه للصناعة للقضية الفقاهية. إذن إلى الآن هذا الدليل الثالث لم يتم، إما الدليل الأول أو الدليل الثاني وإلا فالدليل الثالث لم يتم. وقلنا أن الدليل الأول والثاني ناقشهم السيد الخوي رحمة الله عليه، فلعل الدليل الرابع هو الأمر الذي يطمئن إليه القلب في أنه دليل غير مناقش، وهو الذي يستفاد منه اشتراط إباحة المنفعة في الإجارة. ما هو الدليل الرابع؟ قال إن المنفعة ما دامت محرمة، المنفعة ما دامت محرمة، يعني إجارة البيت للخمر، لبيع الخمر، إجارة البيت للدعارة أعاذنا الله، إجارة النفس للغناء، إجارة الآلات الموسيقية، المنفعة محرمة. طب تكون مشمولة بدليل أوفوا بالعقود؟ لو ما تكون مشمولة بدليل أوفوا بالعقود، لا تكون مشمولة بدليل أوفوا بالعقود. وإذا لم تكن مشمولة بدليل أوفوا بالعقود، فهل يمكن إثبات صحة هذه المعاملة أم لا يمكن إثبات صحة هذه المعاملة؟ لا يمكن إثبات صحة هذه المعاملة. نحن كيف نثبت صحة هذه المعاملة إذا كانت مشمولة بدليل أوفوا بالعقود؟ وهذه لا يمكن أن يقال بوجوب الوفاء بالعقد فيها، ويجب التسليم لأجل هذه المنفعة المحرمة، فحينئذ لا يمكن إثبات صحة مثل هذا الحال، لأنه لن يكون مشمولا لدليل أوفو بالعقود. ولعل هذا أقوى الأدلة على إباحة، على اعتبار واشتراط إباحة المنفعة في الإجارة. ونبر ذيك لا يمكن تسليمها شرعا، واستندنا الى اشتراط القدرة على التسليم. هذه تقول دليل اوفو بالعقود لا يشمل، حتى لو اغمضنا النظر عن انه الممتنع تسليمه شرعا ليس كالممتنع تسليمه عقلا، لا يمكن، مع ان تسليمه شرعا ممتنع يجب الوفاء بالعقد، يعني يكون إجارة. هذا الدليل، دليل آخر يقول لا يكون مشمولا بدليل أوفو بالعقود. نقرأ العبارة وداعتكم إشكال. قال بس خلينا نقرأ العبارة حتى إذا عندكم إشكال يتضح. إن المنفعة، قال إن المنفعة ما دامت محرمة فتسليمها والوفاء بالعقد يكون محرما. يعني الآن عقد على إجارة بيت الدعارة، هذا الوفاء يكون محرما أم لا يكون محرما؟ يكون محرما، فكيف يكون مشمولا لأوفوا بالعقود؟ ها؟ هذا مثال للتنظير، مثال للتنظير. الآن لو عقد، لو 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 حصل عقد ربوي، أقرضتك كذا مقابل أن تعطيني كذا، هذا عقد الربوي. فهل يجي واحد يقول لازم تعطيني الأرباح لأنه هذا عقد ويجب الوفاء بالعقود؟ هذا يحرم الوفاء به. مثال للتنظير، مو قياس، ما أريد أقيس، بس مثال للتنظير. هذا يحرم الوفاء به، وبالتالي لا يمكن أن يكون مشمولا لأوفوا بالعقود. قال وإذا لم يجب الوفاء بالعقد لم يمكن إثبات صحته، فإن صحة العقد تستكشف من وجوب الوفاء. فإذا فرض عدمه، عدم وجوب الوفاء، فلا يمكن استكشافها، استكشاف من؟ صحة العقد. شنو إشكالكم سيدنا مولاي؟ أي أي طبعا طبعا المكاتبات على فرض معارضتها برواية صحيحة السند نجي نحتمل كونها مكاتبة تحمل للتقية، بس احنا افترضنا انها ضعيفة السند، وافترضنا طبعا اذا استقر التعارض تماما من جهة الظهور ومن جهة السند ولا مرجح للرواية الأولى عليها، فالمكاتبة تكون يعني مرجوحة لاحتمال التقية فيها. متى تحتمل التقية فيها؟ لا جاوب، مو لمجرد كونها مكاتبة، لوجود دليلين متعارضين وقد استقر التعارض سندا ودلالة، والمكاتبة موافقة لرأي العامة، حتى نقول التقية تكون موافقة لرأي العامة. طب ما نحتمل التقية وهي ليست موافقة، يطلع الرأي الآخر هو الموافق للعامة، كم من التقية؟ من يقول موافقة للعامة؟ العامة يمنعون. صلوا على محمد وآل محمد. هذه النكتة، للنكتة يقول أحد الفقهاء، يقول اتصلت بفقيه اللي أنا سلم عليه في مرض مريض في لندن، يقول عاتبني، قال لي قديمة القضية قبل لعله حتى لكم صرف الأذهان قبل ما يزيد عن 15 سنة، قال لي أنا عاتب عليك شلون تقول بطهارة الخمر؟ ليش؟ قال لأنه دليل يدل على نجاستي، لأن الرواية متعارضة، الرواية بعضها يقول بالطهارة بعضها يقول بالنجاسة، فإما أن نجمع بينها جمعا عرفيا وأن نقول بالتنزه الكراهي، أو لا، لا لم يمكن الجمع العرفي، تتساقط الطائفتان ونذهب إلى أصل الطهارة. نحن ما قاعد نقول خمر حلال، قاعد نقول طهر. فقال لا، مو الروايات التي تفيد الطهارة موافقة للعام وبالتالي تحمل على التقية. يقول قلت سيدنا كل العام يقولون بنجاسة الخمر، مو يقولون بطهارتي حتى تحمل الروايات القائلة بالطهارة على العكس. فأكو في الأذان دائما أنه العامة إما عدة تسهيل أو إما يقول بطهارة أو إما يقول لا بأس، لا لا مو أروح فعلا أرجع إلى رأي العامة، مو بس أكثر من هذا، أرجع مو شيء أرجع إلى رأي العامة مطلقا، أشوف الرواية في زمن أي إمام، إذا كانت في زمن الإمام الصادق مثلا عليه أفضل الصلاة والسلام، والرأي الذي كان في زمن الإمام الصادق هو رأي مثلا أبي حنيفة، فحينئذ شوف رأي أبي حنيفة، مو رح تشوف رأي أحمد بن حنبل الذي جاء بعد الإمام الصادق مثلا بكذا عقد من السنين، يعني يتقي الإمام الصادق من أحمد بن حنبل أم يتقي من الفقيه المعاصر له، يتقي من الفتوى المعاصرة المشهورة له. يفترض أنه التقية ما تأخذ على أطلاقها، تبحث ظروف وتاريخ الرواية والرواية الصادرة عن أي إمام وما هو المشهور عند العامة في زمن هذا الإمام. صلوا على محمد وآل محمد.